أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سورة الفاتحة، تسمى سورة الفاتحة، تسمى أم القرآن، وتسمى السبع المثاني لأنها سبع آيات، وتسمى بالرقية لأنها يرقى بها المريض ويرقى فيها من اللدغ، لدغ الحيات والعقارب. تسمى بالكافية وهذه الأسماء كلها تدل على عظمة هذه السورة، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته فهذا يدل على عظمته. وهي فاتحة المصحف الشريف، فاتحة القرآن، وفيها أسرار عظيمة وأحكام جميلة. وقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم يفتتح بها كل سورة من سور القرآن سوى براءة، وهي آية مستقلة من كتاب الله، ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية من تلك السورة، وذلك في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت للفصل بين السور، ولا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه كذب، وإنما تكتب ويبتدأ بها في جلائل الأمور، يبتدأ بها في جلائل الأمور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في مراسلاته للدعوة إلى الله عز وجل، كما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبأ يدعوها إلى الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها في حديثه في مجالسه الشريفة، كان يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، فهي ذكر عظيم. وقوله بسم الله الباء للاستعانة أي استعين ببسم الله والبركة أي أتبرك بكل اسم من أسماء الله وأستعين بكل اسم من أسماء الله جل وعلا. فاسم مضاف مفرد مضاف والمفرد إذا أضيف يعم. فقوله بسم الله أي كل اسم لله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الجار والمجرور متعلق بمحذوف ينبغي أن يكون مؤخرا. أي أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخر العامل وقدم المعمول فهذا يفيد الحصر. والله علم على ذات الله جل وعلا لا يسمى به غيره ومعناه الألوهية وهي العبودية. فالله هو المألوه بمعنى هو المعبود سبحانه وتعالى المحبوب، لأن من معاني الإله من معانيه أيضا المحبوب الذي تحبه القلوب وتألهه سبحانه وتعالى. فهو المعبود المألوه المعبود وهو المحبوب سبحانه وتعالى تحبه القلوب. ولا يسمى بهذا الاسم غير الله سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان أيضا من أسماء الله جل وعلا يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته جل وعلا، فهو يرحم عباده برحمته الواسعة وبرحمته الخاصة. الرحمة صفته والرحمن الرحيم اسمه سبحانه وتعالى اسمان من أسماء الله. قالوا والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود. فالحمد لله أي الثناء لله عز وجل. فهو الذي يستحق الحمد، وأل في الحمد لله للاستغراق أي جميع المحامد كلها لله جل وعلا ملكا واستحقاقا. فهو يحمد سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى. وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الثناء الكامل لأنه هو المنعم بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ويحمد جل وعلا على كل حال، أفعاله كلها محمودة وصفاته وأسماؤه كلها محمودة وذاته جل وعلا محمودة. فله الحمد المطلق الكامل من كل الوجوه. الحمد لله أي مستحق لله عز وجل. الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره الحمد مستقر أو كائن أو مستحق لله جل وعلا. رب العالمين هذا أيضا اسم من أسمائه الرب سبحانه وتعالى، والرب معناه المالك والسيد والمربي، لأنه يربي خلقه بنعمه سبحانه وتعالى ويغذيهم برزقه، فهو رب كل شيء. ولذلك قال العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، والعوالم كثيرة في السماء والأرض وفي البر والبحر، عوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو ربها مالكها وسيدها ومربيها بنعمه ومغذيها برزقه. كل المخلوقات هو الذي يقيمها سبحانه، يقيمها لخلقه ورزقه لها وإمداده لها. جميع العوالم العلوية والسفلية كلها محتاجة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الغني الحميد وغني عن خلقه، وأما الخلق فهم محتاجون إلى الله جل وعلا. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليهما، وهما اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان صفة من صفاته الجليلة وهي الرحمة. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، والمعنى والدين يوم الدين هو يوم الحساب، فالدين هو الحساب، المراد به في هذه الآية الحساب. ويوم الدين يوم القيامة، فهو المالك في ذلك اليوم. ولهذا جاء في الآية الأخرى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فتنتهي الأملاك في الدنيا وتعود إلى الله جل وعلا. ففي الآخرة ليس فيها ملوك سوى الله جل وعلا، هو المالك وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا اليوم يتساوى فيه الناس أمام رب العالمين. وكل يحاسب ويجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوى. فالميزات التي كانت في الدنيا بالملك والرئاسة والغنى والجاه كل هذا ينتهي مع الدنيا، ولا يبقى في الآخرة إلا العمل والجزاء. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أول فعل في القرآن، إياك نعبد، نعبد أول فعل في القرآن في المصحف، نعبد ونستعين. والأصل نعبدك ونستعين بك، ولكنه قدم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص والحصر. إياك نعبد أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، هذا يفيد الحصر، حصر العبادة والاستعانة لله عز وجل. والاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولكنه عطفها وأفردها، أفردها وعطفها على العبادة من باب عطف الخاص على العام، مما يدل على أهمية الاستعانة. إياك نعبد هذا لله سبحانه وتعالى، حقه جل وعلا على عباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق الله على عباده، كما في الحديث في حديث معاذ رضي الله عنه على أتدري ما حق العباد، ما أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأما نستعين هذا لحاجة العبد، لحاجة العبد فهو بحاجة إلى إعانة الله سبحانه وتعالى. وحق للعبد على ربه سبحانه بمقتضى وعده الكريم أن يعين من استعان به سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية من الله عز وجل، هذا طلب من هداية من الله جل وعلا. والهداية على قسمين، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية بمعنى التوفيق، بمعنى التوفيق والإلهام. وهذا الدعاء شامل للنوعين، فأنت تسأل الله هداية الإرشاد والتوفيق، وتسأله هداية، تسأل الله هداية الدلالة والإرشاد أن يدلك ويرشدك إلى الحق، وهداية التوفيق أن يوفقك لقبوله والثبات عليه، تسأل الله الهدايتين. ما الهداية الأولى فهي حاصلة لكل أحد، للمؤمن والكافر، لأن الله هدى الناس بمعنى أنه دلهم وأرشدهم إلى طريق السعادة. فأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى، هديناهم بمعنى بينا لهم ودللناهم على الحق، لكنهم لم يقبلوا ولم يوفقوا للقبول. فالهداية العامة هي هداية الدلالة والإرشاد، لأنها حاصلة لكل أحد. وأما هداية التوفيق والتثبيت على الحق هي خاصة بالمؤمنين، أن الله هداهم وبمعنى وفقهم وثبتهم على الحق. ولهذا جاءت الهداية منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت مثبتة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه مثبتة. فالمنفية هي دلالة التوفيق، توفيق القلوب للهداية، هذا ملك لله جل وعلا، ما أحد يستطيعه إلا الله جل وعلا، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الهداية المثبتة فهي هداية الدلالة والإرشاد، الرسول صلى الله عليه وسلم مرشد ومبين للحق وينهى عن المنكر وعن الكفر والضلال، فهو يهدي إلى صراط، يعني يدل عليه ويبينه للناس. اهدنا، تطلب من الله جل وعلا أن يهديك، ولا تطلب ذلك لنفسك فقط، وإنما تطلبه لك ولإخوانك. ولهذا تقول اهدنا بلفظ الجماعة، فتدعو الله لك ولنفسك، تدعو الله لنفسك وتدعو الله لإخوانك بالهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والثبات. لأن المسلمين أمة واحدة، جماعة واحدة، والصراط معناه الطريق، صراط معناه الطريق، صراط المستقيم يعني المعتدل، فصراط الله مستقيم يعني معتدل لا وجاج فيه، وهو صراط واحد، صراط واحد عليه جميع الرسل وأتباعه. صراط المستقيم أي دلنا على الصراط ثم وفقنا للسير عليه والاستمرار عليه إلى أن نلقاك على هذا الصراط لا نضل عنه إلى الطرق الأخرى، طرق الضلال. صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إلى المنعم عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ بينهم الله في آية أخرى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالذين يسيرون على هذا الصراط هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، هذه طبقات المؤمنين من أول الخلق إلى آخرهم، أنبياء وصديقون وشهداء وصالحون. فأعلاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد الأنبياء الصديقون، ثم بعد الصديقين الشهداء، ثم بعد الشهداء الصالحين من سائر المؤمنين. تسأل الله أن يجعلك مع هؤلاء وأن تسير مع طريق هؤلاء لتصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جناته. صراط الذين أنعمت عليهم، ودائما صراط الله موحدا ليس فيها تعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا الصراط تارة يضيفه إلى نفسه سبحانه، وأن هذا صراطي إضافة تشريف وتكريم، وتارة يضيفه إلى المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إلى المنعم عليهم، فأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى وأرشد إليه، وأضافه إلى المنعم عليهم لأنهم هم الذين يسيرون عليه ويلزمونه ويحرصون على معرفته. أنعمت عليهم، وهؤلاء هم أهل العلم والعمل، الذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، هم الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم، وهم كل من عنده علم ولكن ليس عنده عمل، كاليهود عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، أخذوا العلم وتركوا العمل، والعلم بدون عمل لا ينفع، بل يكون حجة على صاحبه، وصار مغضوبا عليه لأن جرمه أشد، لأنه عصى الله على بصيرة، فغضب الله عليه والعياذ بالله، لأنه عصى الله على بصيرة، ترك الحق وهو يعرفه وصار مغضوبا عليه. فكل عالم لا يعمل بعلمه فإنه مغضوب عليه، لأنه ترك الحق على بصيرة بعد معرفته. ومن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه، العلم إنما يراد للعمل، فمن لم يعمل بعلمه فإنه مغضوب عليه ولا ينفعه علمه. ولا الضالين وهم الذين عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، عندهم عمل بدون علم، يعملون على غير علم وعلى غير دليل. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، فإن عندهم عبادة، عندهم رهبانية، ولكنهم يعملون بغير علم، ومثلهم كل من عمل بغير علم كالمبتدعة والخرافيين وكل من عمل بدون علم وبدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله، فإنه ضال، ضال يعني ضايع، تايه عن الصراط. فهؤلاء تركوا الصراط وهم يعرفونه، وهؤلاء لم يعرفوا الصراط، صاروا يعملون على غير هدى. فأنت تسأل الله أن يجنبك الطريقتين، طريقة العلم بدون عمل وطريقة العمل بدون علم، وأن يوفقك للطريقة الأولى التي هي طريقة العلم والعمل. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وهو طريق المنعم عليهم. فهذه السورة، وإذا فرغت من قراءتها في الصلاة أو غيرها تقول آمين، لأن آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة دعاء، فأنت تؤمن على هذا الدعاء. وفي الصلاة يؤمن صلاة الجهرية، يؤمن الإمام والمأموم، وفي الصلاة السرية كل يؤمن لنفسه سرا. والتأمين على الفاتحة مستحب في سنن الصلاة. وآمين ليست قرآنا وليست آية، وإنما هي دعاء. فهذه السورة اشتملت على علوم عظيمة، أولا فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله في توحيد الربوبية، يعني هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط إلى آخره، هذا في توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات في قوله مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، هذه أسماء من أسماء الله، ورب العالمين هذه أسماء من أسمائه سبحانه. والأسماء والصفات داخلة في توحيد الربوبية. اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة، بدأ الله بها القرآن وختم القرآن بها في آخر سورة الناس الأنواع الثلاثة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، إله الناس أي المعبود الحق سبحانه وتعالى. واشتملت هذه السورة أيضا على نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الدعاء قسمان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء مسألة وهو الطلب، طلب الحوائج من الله جل وعلا. ففي قوله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله دعاء عبادة، لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا من دعاء العبادة، وإياك نستعين هذا من دعاء المسألة، تطلب الإعانة من الله. اهدنا الصراط المستقيم كل هذا دعاء عبادة، دعاء مسألة. فجمعت هذه السورة بين نوعي الدعاء. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا مجدني عبدي. أثنى علي عبدي مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة قسمان، القسم الأول ثناء على الله إلى قوله إياك نعبد، والقسم الثاني دعاء وطلب من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. ومعنى قوله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة، سماها صلاة، وهذا من أسماء الفاتحة أيضا أنها تسمى صلاة، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والفاتحة دعاء كما عرفتم، الفاتحة دعاء كما عرفتم، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقسم الله هذا الدعاء بينه وبين عبده. وفي هذه السورة إثبات يوم القيامة والحساب، مالك يوم الدين، هذا فيه إثبات البعث وإثبات الحساب، ردا على المشركين الذين ينكرون البعث. وفيها في هذه السورة أيضا الرد على جميع طوائف الكفر، فيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، حيث حصر العبادة والاستعانة في الله عز وجل، فدل على بطلان الشرك. وفيها الرد على نفاث الصفات، نفاث الأسماء والصفات من المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من نفاث الأسماء والصفات، لأن الله أثبت لنفسه في هذه السورة الأسماء والصفات، فيها رد على المعطلة. وفيها الرد على اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ففيها الرد على جميع الطوائف الكفرية من مشركين ومن نفاة ومعطلة للأسماء والصفات ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ففيها الرد على جميع طوائف أهل الضلال. وفيها إثبات الرسالات، لأن قوله رب العالمين مقتضى ربوبيتها أن يرسل الرسل، من مقتضى ربوبيته لعباده أن يرسل إليهم الرسل لهدايتهم، وكذلك مقتضى رحمته الرحمن الرحيم، من مقتضى رحمته بهم أن يرسل إليهم الرسل ليدلوهم على الحق ويبينوه لهم، فهذا من مقتضى ربوبيته ومن مقتضى رحمته سبحانه وتعالى، ففيها إثبات الرسالات. فهذه سورة عظيمة تشتمل على هذه المعاني الجليلة، وهي سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات. فالذين جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة يقولون الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك يجهرون بها في الصلاة لأنها عندهم آية من الفاتحة، والذين قالوا إن فهم الجمهور قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة وإنما يستحب الإتيان بها، لأن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت من الفاتحة لبدأوها ببسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلو كانت من الفاتحة لجهر بها. إذن من أين تكون الفاتحة سبع إذا لم تكن منها بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا الآية السادسة قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي السابعة. وأما أهل القول الأول فيجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجعلونها آية واحدة، ويجعلون السابعة هي بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا بعض الكلام على هذه السورة العظيمة، ولا يتسع الوقت لأكثر منه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على الحق والصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. إذا تكرمتم أن تبينوا لنا هل هذه السورة مكية أو مدنية على الراجح؟
السورة الله أعلم أنها مكية، الله أعلم أنها مكية، وقيل أنها مدنية، ولا مانع أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. نعم.
حفظكم الله، لا شك أن أصول أهل السنة والجماعة تحتها فروع، فهل كل من خالف في فرع من الفروع يحكم ببدعيته؟ مثال ذلك في باب الأسماء والصفات، من أول في بعض الصفات هل يحكم ببدعيته؟
لا شك أنه من أول في بعض الصفات يكون مبتدعا في تأويله هذا، بل هذا أعظم البدعة، هذا من أعظم البدعة، الابتداع في أسماء الله وصفاته في التأويل والتحريف هذا من أعظم أنواع البدع. نعم.
ما معنى قول السلف إن السنة قاضية على الكتاب وليس
مفسرة، يعني مفسرة، قاضية على الكتاب يعني مفسرة، لأن السنة جاءت تفسر القرآن، لأن الله أرسل هذا الرسول ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم كما قال الله جل وعلا. السنة قاضية على القرآن بمعنى مفسرة له وموضحة له ومبينة له. الله جل وعلا أمر بإيتاء الزكاة في القرآن ولم يبين ما يعني ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة وما مقدار الزكاة، وإنما هذا بينت في السنة. الله أمر بالصلاة في القرآن ولم يبين عدد الركعات ولا ما يقال فيها، هذا بينته السنة. وهكذا السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه. نعم.
وهل السنة ناسخة للقرآن؟
نعم، قد تنسخ القرآن وكذلك القرآن قد ينسخ السنة، لأن الكل من عند الله عز وجل، لأن السنة من عند الله، وحي من الله، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
ما مدى صحة حديث معاذ بما تقضي عندما أرسلها إلى اليمن؟
لا يصل إلى درجة الصحيح، لكن من العلماء من قواه، ولكنه لا يصل إلى درجة الصحيح، ومنهم من ضعفه. نعم.
الصلاة في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي هل لها الأجر كما في داخل المسجد؟
عند الزحام إذا لم تحصل على مكان داخل المسجد تصلي في الساحات ولك الأجر إن شاء الله على نيتك، على ما نويت. نعم.
كيف يحرم صاحب سلف البول، وماذا عليه لو استعمل مخيطا داخليا؟
الإحرام لا يشترط له الطهارة، الإحرام يحرم الإنسان وهو على غير وضوء ما في بأس، ولذلك الحائض تحرم، الحائض تحرم، ومن به سلس البول يحرم، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، إنما الطهارة تشترط للطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإذا كان يحتاج إلى وضع شيء على ذكره يمنع تسرب البول فلا بأس وهو محرم، لأن هذا للحاجة والضرورة، ويفدي يفدي لأن هذا يكون مخيط أو منسوج على قدر الذكر، فإذا لبسه للحاجة يفدي حجة الأذى. يخير بين ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء أو إطعام 6 مساكين المساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. نعم.
يقول إن أبي يمنعني أن أسلم على بعض الأشخاص، فهل أسمع وأطيع له؟
إذا كان هذا الشخص الذي منعك منه شخص سيء ويخشى عليك من تأثيره وجبت عليك طاعته، لأن هذا حق. أما إذا كان الشخص معتدل ومسلم ولا فترك السلام على المسلم معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
أحسن الله إليك. جاءت كثير من الأسئلة عن كتاب لخالد العنبري يريد أن يتثبت مما نشر.
قال لي نشر صحيح، نشر صحيح وعليه توقيعاتها المشايخ، والكتاب فيه الملاحظات المذكورة، ونسأل الله لنا وله الهداية. نعم.
ما حكم الصلاة بين السواري؟
لا يعني جائز، الصلاة صحيحة، لكن يكره الصلاة بين السواري إذا قطعنا الصفوف، يكره إلا عند الحاجة، إذا ضاق المسجد فلا بأس بالصلاة بين السواري، تزول الكراهة، إنما الكراهة إذا صلى بين السواري، صلى جماعة بين السواري والمسجد متسع، هذا مكروه لأنها تقطع الصفوف. نعم.
يسأل عن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة.
هذه منها كما سمعتم موجودة في القرآن، الآيات اللي تحدث عن أفعال الله جل وعلا هذه التوحيد الربوبية، والآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات، والآيات التي تتحدث عن العبادة هذه في توحيد الألوهية، وهذا كله موجود في القرآن. فهذه الأقسام الثلاثة مأخوذة بالاستقراء من القرآن الكريم. نعم.
هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاة من غير سفر ولا مطر وبدون أي عذر؟
ما صح هذا عنه فعلا، لكنه صح من جهة الرواية حديث في مسلم، ولكن هذا الحديث لا عمل عليه عند أهل العلم، لأنه لا يجوز الجمع إلا لعذر، لأن الصلوات كل صلاة في وقتها، قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا الحديث من المشكل الذي توقف العلماء عن العمل به. نعم.
يقول أنه طالب عمره 22 سنة ويريد أن يتزوج خوفا من الوقوع في المعصية، لكن أمه تمنعه وتقول بعد التخرج تتزوج،
لكن
أمه تقول له بعد التخرج تتزوج، فماذا أفعل؟
لا، إذا كان يخشى على نفسه تزوج، وليس لأمه الحق في منعه، لأنه يخشى على نفسه من العنف فيتزوج. نعم.
يقول أحسن الله إليك أنه لا يذهب إلى بلاده إلا في الإجازة لأنه طالب يدرس هنا.
ما قال، ما يمنع هذا أنه يتزوج، ما يمنع، إما يتزوج ويجيب زوجته، ولا يتزوج ويخليها في بلده يذهب لها بين الفترة والأخرى. نعم.
بالأمس ذكرنا سؤال عن المعسكر الذي فيه مسجد لا تقام إلا إذا جاء هؤلاء، وقلتم أنه لا يصلي الجمعة والعيد إلا بإذن وفتوى.
إيه نعم.
يقول الأخ ما حكم الجمعات التي صليناها قبل، هل نعيدها أم أنها صحيحة؟
لا، لا تعيدونها، لكن في المستقبل لا تصلون الجمعة ولا العيد إلا بفتوى من أهل العلم، من الجهة المختصة بالإفتاء، هي المسؤولة عن دار الإفتاء، هي المسؤولة عن تقرير المساجد للجمعة والعيدين. نعم.
يسأل عن رفع اليدين للدعاء بعد كل نافلة.
هذا لا أصل له رفع اليدين نعم بعد الفريضة ولا بعد النافلة. بعد النافلة لا بأس ترفع الأيدي في الدعاء بعد الصلوات النوافل، أما بعد الفريضة هذا لا أصل له، يدعو بدون رفع اليدين بعد الفريضة. نعم.
في بلدنا رجل يستعين بالجن الصالحين كما قال، فهل يجوز العلاج عنده؟
لا، ما يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقة، لا الصالحين ولا غير الصالحين، لا تجوز الاستعانة بغايب لا نراه، ومن الذي يدرينا أنهم صالحين؟ ما نعرفهم، فلا تجوز الاستعانة بالجن. قوله تعالى وأنه كان رجال يعوذون برجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا عام جميع الجن، وما الدليل على الاستثناء؟ نعم.
جاءت بعض الأحاديث يستشكل فيها الإخوان التحلق يوم الجمعة،
ولا يجوز العلاج عند اللي يستعين بالجن، ما يجوز العلاج عنده. تحلق يوم الجمعة جاء فيه نهي من أجل أن يتفرغ الناس لصلاة الجمعة والاستعداد لها، ولكنه ما يصل إلى حد التحريم، لكن من باب الأولى والأفضل إن الناس يتفرغون للاستعداد لصلاة الجمعة والتهيئ لها. نعم.
رجل جرح في الجهاد ثم أخذ إلى المستشفى ومات هناك بعد مدة بسبب الجرح، فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟
نعم، لأن الشهيد هو الذي يموت في المعركة، أما الذي يحمل ويعيش بعد ذلك ثم يموت بعد ذلك هذا ترجع له الشهادة عند الله، لكن يعامل معاملة الجنائز، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن من جهة الثواب عند الله ترجع له الشهادة عند الله لأنه مات بسبب الجهاد، لكن يعامل معاملة سائر الجنائز من التغسيل والتكفين، إنما الذي يدفن بثيابه وبدمائه هو الذي مات في المعركة. نعم.
هل يجب على الزوجة أن تطيع لزوج لأبي الزوج وأمه؟
هذا من العشرة الحسنة، مأمورة بالمعاشرة بالمعروف، ومن أعظم المعاشرة بالمعروف أنها تطيع أبوي الزوج في طاعة الله عز وجل في غير معصية، لأن هذا من حسن العشرة ومن إعانة الزوج على بر والديه. نعم.
من أين يحرم أهالي بدر والقرى المحيطة بهم، من بيوتهم أم من الجحفة؟
من بيوتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمهله من أهله، يعني من المكان الذي هو نازل فيه، فيحرمون من بيوتهم هي مواقيتهم. نعم.
هل تسوية الصفوف شرط في صلاة الجنازة؟
مستحب في تسوية الصفوف، مستحبة في صلاة الجنازة وفي غيرها. نعم.
ما رأيكم في من يتأخر أو يترك الصلاة على الجنازة بسبب التسبيح أو الذكر؟
لا، الصلاة على الجنازة أفضل، صلي على أخيه المسلم ويدعو له وصلي مع المسلمين أفضل من أن يجلس، والتسبيح والتهليل ما يفوت، إذا صلى على الجنازة يأتي بالتسبيح والذكر ما يفوت عليها. نعم.
هل ثبت رفع الأيدي عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟
نعم، ورد هذا، ورد عن من فعل الصحابة، والأصل في التكبير أنه ترفع فيه الأيدي عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الركوع، وعند القيام من الركوع، هذا ثبت في الفرائض، ويقاس عليه صلاة الجنازة وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ومثل بارك الله في صلاة الاستسقاء والعيدين،
ومثل صلاة الاستسقاء والعيدين ترفع الأيدي عند التكبير. نعم.
يقول قراءة بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد الإنسان أن يقرأ في وسط سورة،
ما تشرع بسم الله الرحمن الرحيم إلا في أوائل السور. نعم، يكفي بالاستعاذة في أوساط السور، يكتفي بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يكتفي بالاستعاذة، أما بسم الله الرحمن الرحيم هذه يأتي بها في أول السورة. نعم.
قوله جل وعلا ولقد همت به وهم بها، ما المقصود بالهم؟
المقصود بالهم الهم بالفعل، ولكن الله عصمه من ذلك، عصمه من ذلك. والإنسان إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كما في الصحيح، إذا هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله تكتب له حسنة كما في الحديث الصحيح. نعم. وبعض العلماء يقول ولقد همت به وهم بها لولا معلق، لولا أن رأى يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلم يوجد الهم من يوسف عليه السلام لأنه رأى برهان ربه. نعم.
ما حكم اجتماع الناس للتعزية في يوم معين؟
الأيام القريبة من الوفاة ما داموا أنهم في ألم المصيبة يعزون، ما داموا في ألم المصيبة يعزون. نعم.
يسأل عن صلاة الجماعة، يقول هل المقصود هو وجود الجماعة؟
نعم.
صلاة الجماعة هل نعم. المقصود هو وجود الجماعة أو لا بد أن تكون في مسجد؟
لا بد أن تكون في مسجد، ما دام يسمع الأذان يجب على من سمع الأذان أن يذهب إلى المسجد، ولا يجوز لهم يصلون جماعة ولا يذهبون إلى المسجد والمسجد قريب منهم ويسمعون النداء، ما يجوز لهم ينفردون عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. فما يسعهم أنهم ينفردون ويصلون جماعة في بيت أو في شقة وهم يسمعون الأذان قريب منهم المسجد. نعم.
بالأمس قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك والشرك الأصغر، بعض الإخوان استشكل هل أنه يدخل في المغفرة أو بأنه لا يدخل؟
ظاهر الآية أنه ما يدخل في المغفرة لأنه شرك، الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكنه لا يخلد في النار، اللي عنده شرك أصغر لا يخلد في النار، إنما يخلد في النار الذي عنده الشرك الأكبر. ولا ظاهر الآية أنه ما يغفر ويعذب لكن بقدر الذنب ثم يخرج من النار. نعم. ومن العلماء من يقول أنه داخل تحت المغفرة، ومنهم من يقول إن رجحت حسناته غفر له الشرك الأصغر. نعم.
ما حكم العمليات الاستشهادية الانتحارية؟
هذا ما يجوز إلا إذا ترتب عليه مصالح، مصلحة أكبر، إذا ترتب على على المغامرة التي تذهب فيها نفسه ترتب عليه مصلحة كبرى، نصر للمسلمين وهزيمة للكافرين، هذا يجوز، بل هذا يشرع لأن المصلحة أرجح من المسجد. أما إذا كان ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة قليلة فلا يجوز المغامرة وقتل النفس. نعم.
إذا كان الحاج في نيته أن يضحي عنه عن أهل بيته فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه؟
عند الإحرام في العشر لا، ما يأخذ من شعره ولا من أظفاره، لأن أخذ الشعر والأظفار عند الإحرام سنة، لكن إذا أدى العمرة وأراد التحلل من العمرة لا بأس أنه يقص من رأسه لأجل التحلل، ولا يأخذ من أظفاره ولا من شعوره الباقي حتى يفرغ من العمرة. نعم.
هل يجوز لي أن أصلي بالناس في بلدي حيث أنهم يشترطون في الإمامة أن أقنت بهم في الفجر وأنا أرى أن هذا بدعة؟
لا تصير إماما لهم إلا إذا أنك اتفقت معهم على ترك القنوت، لأن جمهور أهل العلم على أن القنوت لا يشرع دائما في صلاة الفجر وإنما يشرع عند النوازل فقط، فإذا أبوا إلا أنك تقنت لا تكن إماما لهم وأنت ما ترى القنوت. نعم.
لكنه يقول يا شيخ أخطأ. نعم. إن تركت
يصلي خلفه ما يخالف. نعم.
يقول إن تركت الإمامة
تصلي خلف الإمام الذي يقنت ما يخالف، لكن تصير إمام وأنت ما ترى القنوت هذا ما يجوز. نعم.
لكن يقول أخشى إن تركت الإمامة أن يصلي بهم بعض أهل الضلال أو صوفي.
إذا وصلت الأمور إلى هالحد ما فيه إلا أحد ما تصح صلاته، عنده ضلال، عنده كفر شرك، صلبهم ولكن بيّن لهم السنة، بيّن لهم، اشرح لهم وهم يقنعون، لأن المسلم إذا بيّن له الحق يقبل. نعم.
هل يجوز الدعاء بعد قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة؟
لا، لا يجوز الدعاء لأن يعني هذا شيء لم يرد، إنما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب استعاذ، وقف واستعاذ، هذا في النافلة. أما الفريضة لا، لم يرد هذا في الفريضة. نعم.
يستدل البعض على حلق اللحية بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وأن الدين في القلب.
الله أكبر، هذا دليل معكوس. صوركم باللحية، صوركم باللحية، والقلب تابع أيضا. القلب إذا كان فيه إيمان تبعه العمل بالسنن، إذا كان في القلب إيمان تبعه العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول توفير اللحى وإعفاء اللحى، فكونه يحلق لحية هذا دليل على ضعف الإيمان في قلبه، لأنه ترك سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
مسألة قراءة الفاتحة في السرية أو الجهرية، هل هي واجبة أم تسقط بقراءة الإمام؟
القول الصحيح والراجح الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أنها في الجهرية ينصت للقراءة، ما يقرأ والإمام يقرأ، قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما في السرية يجب عليه يقرأها، في السرية يجب عليه يقرأها لعدم المحذور. نعم.
من أسباب تقوية الإيمان والعقيدة في القلوب دراسة أسماء الله وصفاته، دراسة كل اسم على حدة. يسأل يقول: هل هناك مراجع تنفع في هذا الباب؟
القرآن الكريم، تتبع القرآن وفيها أسماء الله، وتتبع الأحاديث الصحيحة تجد فيها أسماء الله. هناك مؤلفات في أسماء الله الحسنى موجودة مطبوعة نظما ونثرا، فيمكنك الحصول على نسخة منها، ولكن هي موجودة في القرآن وموجودة في السنة. نعم.
الكلام صفة ذاتية فعلية، فهل كل صفة ذاتية فعلية تجري على هذه القاعدة، أو تجري هذه القاعدة في كل الصفات مثل العزة؟
من حيث تعلقها بالذات هي ذاتية، لكن من حيث تعلقها بالفعل وأن الله يفعلها إذا شاء هي فعلية. نعم. كل الصفات لها تعلق بالذات. نعم.
هل يجوز مسح اليدين بعد الدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
هذا لم يثبت، ورد فيها حديث لكنها ضعيفة، لم يثبت، فتركه أولى، ومن فعلها لا ينكر عليه لوجود أحاديث في هذا، لكن تركه أولى لعله يكفي هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط.